السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم الجنان، وأن يجعلني وإياكم في صحبة النبي العدنان، وأن يغفر لنا من الذنوب والآثام ما كان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في الحلقة الماضية تكلمنا عن قصة رجل كان قد تصدق ليكون له عند الله جل وعلا بناقة حلوب، تصدق بها على رجل من الفقراء، وذكرنا القصة بتمامها ولتعم الفائدة على إخواننا وأخواتنا الذين لم يكونوا معنا في لقائنا الماضي. أذكر القصة على السريع لنأخذ منها العبرة ونسقط ما فيها على الواقع الذي نعيشه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا. قلنا أن رجلا من جدعان كان له من النعيم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له خيرا كثيرا، وكانت عنده إبل، فخرج إلى البادية فوجد الإبل قد أنعم الله تبارك وتعالى عليها بخير كثير، العشب من حولها، واللبن يتقاطر من ضرعها، فنظر إلى واحدة فاستحسنها، فقال إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأخذ هذه وتصدق بها على جاره، وظلت عند جاره فترة من الزمن إلى أن اشتد القحط بالقوم، فخرج الرجل يبحث عن الماء لما عنده من الأنعام، لكنه كان معه ولد من أولاده أو اثنين، فوقف على مكان دحل ينزل فيه الماء. فقال الرجل: انتظر هنا وسأدخل وآتي بالماء، فلا تذهب حتى أخرج إليكم. فدخل الرجل وغاب في الدحل وما خرج، وكأن الأبناء ينتظرون موته وينتظرون هلاكه ليستمتعوا بما ترك لهم من نعيم. فذهب الرجل فذهب ودخل في الدحل وما خرج، وتاه وركن فيه. فانصرف الغلامان إلى بيتهما ليأخذ ما ترك لهما أبوهم. فأول ما فكروا في الناقة التي أهداها أبوهم إلى الرجل الفقير، وذهبوا إليه وقالوا: أعطنا الناقة ونعطيك بدلا منها جملا. فقال الرجل: سأشكو لأبيكم. قالوا: اذهبوا. فقال: اذهب واشكو له كيفما شئت فإنه قد مات. فقال الرجل: وكيف مات؟ قالوا: دخل إلى دحل يأتي بالماء فهلك. قال: دلوني على مكانه وخذوا الناقة بوليدها ولا أريد منكم شيئا. فدلوه على المكان وأخذوا الناقة، فربط حبلا في وسطه، ثم انطلق في الدحل حتى وصل إلى مكان الرجل. فسمع الصوت وربط على عينه عصابة، ثم أخرجه من الدحل، ثم أجلسه وأشربه. وبعدما استفاق الرجل مما هو فيه من تعب، قال: يا أخانا، لك أسبوع الآن، فكيف كنت تعيش؟ قال: عندما ذهبت لآتي بالماء وتهت في داخل الأرض، وإذا بي أركن في مكان وقد أوشكت على الهلاك، فوجدت طسطا من اللبن يأتي ويصب في فمي، ويأتي كل يوم ثلاث مرات فأشرب ثم ينتهي، لكنه منذ يومين ما جاءني حتى أتيت أنت إلي، فأسأل الله أن يجعل لك نجاة كما كنت سببا في نجاتي. قال: يا أخانا، والله ما كان يأتيك اللبن إلا من الضرع التي أهديتنا إياها، فعندما أخذوها أبناؤك غاب عنك اللبن. فقام الرجل وذهب إلى بيته ووجد ما صنع الأبناء، وتصدق بماله كله لله تبارك وتعالى. قلنا أيها الأحبة أننا لا بد أن نأخذ العبرة من كل قصة، ولا نكن كالأعمى الذي يسير في الطريق، كما ذكر ذلك أحد الصالحين، أن رجلا أعمى يحمل جرة على يده ويحمل شمعة أخرى في يده، وانطلق بها إلى الماء وملأ الجرة وعاد بالشمعة في يديه. فقال له رجل: يا هذا، إنك أعمى والليل والنهار عندك سواء، فلماذا تحمل شمعة؟ قال: أحملها للجاهل مثلك حتى لا يصطدم بي في ظلمات الليل. فهو يحمل شمعة مع أنه لا يرى، لكنه يريد أن يكون الناس من حوله يرون ما هو عليه فيحذرونه أو يبتعدون عن طريقه. فلا بد أن نعتبر. ولو أنك تدبرت حال الواقع الذي تمر به الأمة الآن، تجد أنه لا يكون هناك فقير إلا بجحد غني،
وما منع الغني ماله جحدا وإنكارا لعطاء الله له إلا كان سببا في عذابه عند الله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم. ولو أن كل غني تدبر في عطاء الله له فأنفق كان له خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قلنا أيها الأحبة، وقد مرت الحلقة الماضية سريعة وظننت أن الوقت قد أخذ منها، لكنه في الحقيقة كان الوقت على التمام، مع أنني ما انتهيت من هذا الحديث، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله جل وعلا ينادي علينا لنتسابق ولنتسارع في أفعال وأعمال الخير حتى ننجو عند الله تبارك وتعالى. فعندما بين زينة الدنيا وما فيها من شهوات ومن شبهات، يبين أن متاع الآخرة أفضل، فيقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انظر إلى ما يقول الله جل وعلا بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فالله جل وعلا بين أن متاع الدنيا قليل، وإن زينت وإن تجملت وإن حلت وإن جلت فلا تساوي شيئا في متاع الآخرة. قصة هذا الرجل فيها من العبر ما فيها: أنت تسرق من أجل ولدك، أنت تظلم من أجل ولدك، أنت تبني من أجل ولدك، أنت ترتشي من أجل ولدك، تضيع نفسك من أجل ولدك، ولو أنك تركت ولدك على الإيمان الصحيح فلا يضيع عند الله. أضرب لك مثال: ربك تبارك وتعالى في سورة الكهف يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء ينفع الأبناء. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا لم يكن من أمري بل هو بترتيب الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا في سورة النساء يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فبتقواك وخوفك من الله جل وعلا يكون ذلك زخرا لأبنائك من بعدك. وعندما سئل أحد الصالحين من شر الناس؟ قال رجل باع دنياه باع أخراه بدنياه، فقال ومن أشر منه؟ قال رجل باع أخراه بدنيا غيره، باع أخراه واشترى دنيا غيره. فالذي يبيع أخراه من أجل أبنائه أو من أجل سعادته، من أجل سعادته في الدنيا وهي فانية وهي زائلة وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل عمل لأبنائه، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن بحكمة وبتدبر وبعلم أن ما تركته تسأل عنه أمام الله جل وعلا. فالرجل عمل لنفسه مع أنه يعمل لأبنائه، إلا أنه يعمل لنفسه أيضا، فترك من الإبل شيئا يكون له زخرا عند الله جل وعلا. كم من الناس يبني مساكن لا يسكن فيها من أجل أبنائه، وكم من الناس يسرق ويرتشي ويأخذ ما لا يكون له فيه حق من أجل ولده، وكم من الناس يتجرأ على عباد الله فيأخذ من أرضهم ومن حقوقهم من أجل أبنائه ولا يعلم أنه سيسأل عن ذلك عند الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الرجل الذي اشترى الدار ب90,000 وسمع بكاء الأطفال تصدق بالدار وبالمال ليجد ذلك عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أحد الإخوة الأفاضل أن امرأة عجوز من البادية كانت عندها شاه حلوب، فتصدقت بها على أيتام وماتت المرأة، وبعد أسبوع من وفاتها وقد دفنها ولدها في قبر كبير تربة، فقد مات له ولد صغير بعد أسبوع، فذهب ليدفن الولد، فأراد أن يدفنه مع أمه كما أوصت لأنه كان مريض قبل وفاتها. ففتح القبر ونظر لينظر في مكان أمه فما وجدها، فتعجب، فنظر في التربة فإذا بالعجوز تقول يا ولدي يا ولدي يا ولدي، فخاف وارتعد وجرى، لكن القوم من حوله نزلوا فرأوا المرأة في جانب القبر قد التفت بكفنها، فقالت يا ولدي لا تخف، أنا ما مت، أنا حية، أنا على قيد الحياة، يا ولدي لا تخف. فتماسك الولد وأخذ بيد أمه وأخرجها، فقال يا أماه منذ أسبوع وأنت في القبر، فمن أين كنت تأكلين وتشربين؟ قالت يا بني والله إن الغنمة التي أهديتها لبيت فلان كانت تجيء إلي من بعيد، من مسافة بعيدة، فتأتي فأحلبها وأشرب وترحل مرة أخرى فلا أراها إلا عندما أجوع فتأتيني. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فكما تدين تدان. فالرجل عمل من أجل أبنائه جزاه الله خيرا، لكن أقول لا تنسى نفسك، لا تنسى أنت نفسك، اعمل لك ولأبنائك. فوالله الذي لا إله غيره، إن لم يكن ولدك على الصلاح والإيمان فلن يفعل لك شيئا بعد موتك، بل أنه سيأخذ مالك ويحارب الله بالمعصية. يقال أنه قيل لعمر بن عبد العزيز، قال له رجاء، قال يا أمير المؤمنين أوصي لأبنائك؟ قال لا، لا أوصي لهم بشيء، فهم بين رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولاهم، وإما أن يكونوا على غير ذلك فلا أترك لهم من مال الله ما يبارزون الله به بالمعصية. أقول أيها الأحبة، ربنا تبارك وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين دول يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإنفاق على الأبناء خير، كما قال النوري، قال الإنفاق الممدوح في الطاعات وعلى العيال، وكل ذلك يكون له أجر، له به أجر عند الله جل وعلا. لكن إذا كان الله جل وعلا قد أنعم عليك بالنعم فلا تبدل نعمك إلى كفر. فإن الله جل وعلا يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فبنعم الله عليك ربي أولادك على طاعة الله حتى لا يكونون سببا في هلاكك أو سببا في انقطاع عملك بعد موتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينقطع العمل من الدنيا لكنه يبقى الآثار لك عند الله جل وعلا. يقول أحد الصالحين أنك لابد أن تتعامل مع الله بثقة. إزاي؟ كان حيوة بن شريح يأتيه العطاء في كل سنة أو في كل شهر فيتصدق به إلى أن يصل إلى داره، يعني يأخذ العطاء فيتصدق به من يده فلا يبقي منه شيء حتى يصل إلى داره. فقال له رجل: إنك تتصدق بعطائك كله، فمن أين تأكل وتشرب؟ قال: والله إني أتصدق به فأذهب إلى بيتي فأجده تحت وسادتي. يعني ربنا بيخلف لي على طول. الرجل ديك هتعجب. ففعل كما فعل حيوة، عمل زيه، فذهب إلى البيت فرفع الوسادة ما لقيش حاجة، رفع المرتبة، رفع الفرش كله، لم يجد شيء. فذهب إليه وقال: قلت أنك تتصدق بمالك فتجده تحت وسادتك، فالله قد تصدقت وما وجدت شيء. فقال: يا هذا، أنا أتعامل مع الله بثقة وأنت تتعامل مع الله تجربة. أنت بتجرب ربنا، وده ما ينفعش، لأنك أنت لابد أن تثق أنك لن تموت إلا إذا استوفيت رزقك وأجلك لم ينقص من ذلك شيء. فإن وثقت في الله تبارك وتعالى وعلمت أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، عندها تتعامل وتعلم أن الأقدار بيد الله. عمر رضي الله عنه يرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل، فيرسل الغلام بالعطاء ويقول له: انتظر فانظر ماذا يصنع في العطاء. ذهب إلى أبي عبيدة وأعطاه العطاء وانتظر، وإذا به يجلس عند أبي عبيدة، وأبو عبيدة يقول لغلام: اذهب إلى بيت فلان، اذهب إلى بيت فلان، اذهب إلى بيت فلان، حتى لم يبقى له من عطائه شيء. فذهب الغلام إلى أمير المؤمنين عمر وقال: تصدق بالعطاء فما أبقى منه شيء. قال: خذ، واذهب إلى أبي عبيدة واذهب إلى معاذ بن جبل وعطه وانظر ماذا يصنع. فذهب إلى معاذ رضي الله عنهم جميعا وأعطاه العطاء وانتظر، فظل معاذ يقول لغلام: خذ هذا وخذ هذا واعطي لهذا واعطي لهذا، حتى لم يبقى في كيسي أو في عطائي إلا دينارين. فقالت زوجته: يا معاذ، والله إنا نحتاج كما يحتاج الفقير. فدفع من سرته الدينارين إليها وأنفض يده فما أبقى فيها شيء. فذهب إلى عمر وقال: ماذا صنع معاذ؟ قال: فعل مثل ما فعل أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا. قال عمر: هم إخوان بعضهم من بعض، إخوان بعضهم من بعض، لأنهم يعلمون أنه ما نقص مال من صدقة ولا يضيع من ذلك شيء عند الله جل وعلا. لكني لا أترك القصة وأتكلم عن عموم الإنفاق قبل أن أتكلم عن جحود الأبناء على آبائهم، فنحن في زمن يضرب فيه الآباء، فالرجل الآن لا يستطيع أن يتكلم مع ولده ولا يستطيع أن يسأل ابنته من أين وإلى أين إلا من رحم الله جل وعلا. وما نراه في الطرقات وفي الشوارع شيء يدمي القلب، لأننا نرى شبابا تقام بهم الأمة لكن الشاب خوى من كل صفات الرجولة. فالرجل ربى أبناءه وأنفق لنفسه، لكن الأبناء يريدون هلاكه، لا لشيء إلا لأن يتمتعوا بما ترك لهم من مال. إلا ليتمتعوا بما ترك لهم من مال. فلو أنك تخيلت وهم يريدون هلاكه، فكيف بأبناء يريدون هلاك أبيهم؟ كيف يصلحون في مال تركه بعد ذلك؟ إذا كانوا يريدون له الهلكة. وأول شيء بحثوا عنه لم يتصدقوا من أجله، بل أنهم ذهبوا ليأخذوا ما تصدق به. يا الله، يعني مش بس عشان يتصدقوا عن أبوهم أو يسيبوا الوضع على ما هو عليه، لا، لكنهم ذهبوا ليأخذوا ما ترك أو ما تصدق به أبوهم ليستفيدوا هم في حياتهم وليتمتعوا، وإن كان المتاع قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فأقول أيها الحبيب، لا تحرم أبنائك، لكن ربيهم على طاعة الله جل وعلا. لابد أن تربي ولدك على الخضوع والانكسار لله. افعل على قدر استطاعتك واترك الأمر لله جل وعلا، لكنك لابد أن تأخذ بأسباب الخير وبالأسباب التي تعين على التربية. عمر رضي الله عنه يأتي إليه رجل ويشكو إليه من عقوق ولده، فيرسل عمر إلى الولد، فيقول الولد لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أليس للولد من حق على أبيه؟ فقال: نعم. قال: وما حقه؟ قال: أن يختار له اسما أما، وأن يختار له اسما، وأن يعلمه الكتابة أو القرآن. أن يختار له أما، وأن يختار له اسما، وأن يعلمه الكتابة. أن يختار له أما صالحة تعينه على طاعة الله جل وعلا، تربيه على طاعة الله تبارك وتعالى. لا تكذب ولا تساعد ولدها على الكذب، لا تغش ولا تخدع زوجها في تربيتها لولدها، لا تقول للولد افعل ولا تقل لأبيك، لا، بل أن أمرها كله يكون ظاهرا، وتربي ولدها وتكون في خوف شديد من أن ينحرف الولد عن طريق الله جل وعلا. فيقول الولد: يا أمير المؤمنين، أما أمي فهي زنجية كانت تعمل عند مجوسي، وأما اسمي فهو جعلة جعران، وأما الكتابة فوالله يا أمير المؤمنين ما علمني من كتاب الله آية. النهاردة مجرد الولد ما يبدأ يتكلم بنعلمه الأغاني، ونفرح لما نجيب الولد على المسرح وقدام الناس ويغني. يا سلام، ده ولد موهوب، ده ولد موهوب. في معرض الكتاب جلست فإذا بأخت فاضلة معها ولد لم يتجاوز الثالثة من عمره، ووقف أمامها رجل دين وامرأة منتقبة، وتقول للولد: فم يعني إيه بالإنجليزي؟ يد يعني إيه؟ والولد ما شاء الله. قلت: سبحان الله، حريصة على أن تعلمه الإنجليزية وما حرصت على أن تعلمه من كتاب الله شيء. ما بنقولش ما تعلموش، لكنها لو استثمرت هذا الجهد الذي استثمرته في تعليم الإنجليزية قد يكون هذا سببا في النقش على الحجر، كما قيل: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فيكون سببا في ترسيخ العقيدة والقرآن في قلب هذا الولد، فإن كبر لا ينحرف عن طريق الله أبدا. أقول أيها الأحبة، ثلاثة من الأصحاب تربوا على طاعة الله جل وعلا، فاجتمعوا على طاعته وافترقوا على طاعته. قرب العيد، فأرسل أحدهم إلى أخيه رسالة، زوجته قالت له الأولاد ما يلبسوش جديد ولا نجد شيئا في العيد كدأب نساء كثيرات. فقام الرجل وأرسل برسالة إلى أخيه وقال يا أخانا أعطني 1000 درهم قرضا سأعطيه لك بعد ذلك. فأرسل الرجل بكيس فيه 1000 درهم وكتب عليه رسالة لأخيه فوضعه في ظرف وأغلقه. وصلت الرسالة إلى الرجل ووصل رسول أخيه الثاني، هم 3 وصل إليه. فقال إن أخوك فلان في ضيق ويريد منك 1000 درهم. يقول فوالله ما فتحتها، فوضعتها في يد رسول أخي وقلت له أقرئه مني السلام. فيقول فذهب بالرسالة إلى صديقي وإلى أخي وجلست في المسجد لأتقي شر زوجتي، لأن لو عرفت هتنكد علي. يقول فذهب بالرسالة إلى أخي وإذا برسول أخي الذي أرسل إلي 1000 درهم يأتي إليه ويقول إن أخاك كان عنده 1000 درهم فأقرضها لأخيه ولا يجد شيئا ينفقه في العيد، فأعطني 1000 درهم حتى ترد إلي. فأعطى له الكيس فجاءت الرسالة وما فتحها إلا صاحبها، فقرأها فتعجب فقام وذهب إلى صاحبه وقال أرسلت إليك 1000 درهم. قال والله أرسل إلي أخي فلان فأرسلتها إليه. قال والله قد أرسلت إليه فأرسلها إلي مرة أخرى. فحضر الثلاثة وتقاسموا 1000 درهم وأخرجوا 100 درهم لزوجة الأول لأنها رضيت بصنيعه وشكرته وما نقمت مما فعل. أقول أيها الأحبة، الإيثار والإنفاق لله جل وعلا يكون لك زخرا بين يدي الله تبارك وتعالى. عندما تكلمت في المرة الماضية عن الرجل الذي تصدق ببيته وبثمنه، قال لي أحد الإخوة الأفاضل إنك تكلمت عن فلسطين وعن أهل غزة وقلت أنهم لا يجدون قوت يومهم. قلت والله يا أخانا ما استحضرت هذه القصة إلا لأحس نفسي وإخواني على الوقوف بجانب إخوانهم فينفقون من أموالهم ما يكون سببا في عذرهم عند الله جل وعلا. فكم من امرأة طاهرة مؤمنة قد فقدت بيتها وفقدت ولدها وفقدت زوجها وفقدت كل شيء ولا تجد معينا على الحياة إلا الله. فأين الرجال وأين أصحاب الملايين وأين الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وأين الذين ينفقون في الحرام ليل نهار ولا ينفقون في طاعة الله جل وعلا أبدا؟ ليه؟ عمر رضي الله عنه عندما أرسل إلى أبي عبيدة وإلى معاذ ماذا قال؟ أخوة بعضهم من بعض على منهج واحد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان أبو العباس يتاجر مع الفقراء. يعني تاجر مع الفقراء، فيقول يشتري منهم ما يشتريه بدرهم يشتريه ب10، يعني ثمن درهم فهو يشتريه ب10، فهو اشترى بيعا وشراء حلال لكنه احتسب 9 عند الله جل وعلا. أبو موسى الأشعري يقول كما عند البخاري ومسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا نفد ما عندهم أو إذا أرملوا في الغزو وقل طعامهم عملوا إيه؟ جمعوا بقايا الطعام التي عندهم جميعا وتقاسموها بالتمرة الواحدة. تكافل اجتماعي، تكافل، أمة يحس بعضها ببعض، أمة يتألم بعضها لبعض، أمة ترى أن الجرح إذا كان في القدم يغلي منه الدماغ، لكن الأمة قطعت أواصرها وانقطعت صلاتها، فكل يفعل ما شاء، ولا يسأل الغني عن الفقير، ولا يجد الفقير من يعينه على ما هو فيه. أقول أيها الأحبة، سئل ذنون المصري عن الزهد، فقيل: هو تفريق المجموع وترك الطلب للمفقود والإيثار عند الموت. تفريق المجموع أي إنفاق ما عندك لله جل وعلا. أبو هريرة يذهبون إلى داره فيجدون عنده متاع، لا يجدون متاعا في داره، قالوا: يا أبا هريرة، ما لنا لا نرى في بيتك شيء، ما فيش حاجة ليه؟ قال: رحلت إلى بيتي الجديد، وديته البيت الثاني. قالوا: يا أبا هريرة، لا نعلم لك بيتا غير هذه. قال: ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة. خلي بالك، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. دار أعدها الله للمتقين، فتفريق المجموع من أجل أن تلقاه عند الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والله جل وعلا بين أن ما تقدموا من خير تجدوه عند الله جل وعلا. وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مال وسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. رجل آتاه الله مال لكنه استخدم المال في طاعة الله جل وعلا، فأن تفرق المجموع في طاعة الله ولا تطلب المفقود لأنه كل شيء خلق بقدر الله لك فلا يصل إليك إلا ما كان لك، لا يصل إليك إلا ما كان لك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، والإيثار عند الموت. يا الله، عند الموت. ورد أن ثلاثة من الأصحاب، منهم أبو الحسن النوري، حكم عليهم بالإعدام موت، فجاءوا في ساحة الرمي وانطلقوا الثلاثة، فأسرع أبو الحسن أمامهم، أسرع أمامهم، لكنه سأل أميرهم لماذا يسرع هذا، تني به، فجاءوا به فقالوا لماذا تسرع؟ قال أوثر إخواني بلحظة يعيشوها في الحياة من بعدي. يعني بيجري عشان يموت الأول، عشان إخوانه يعيشون ولو لحظة من بعده. وقلنا أن الثلاثة الذين ذهب أحدهم إليهم ليسقيهم، ذهب إلى الأول وكان ابن عمه ليسقيه، فسمع صوتا يقول أريد ماء، فذهب إلى الثاني قال اذهب إليه لعله أحوج مني، ذهب إلى الثاني فوجد الثالث يقول أريد ماء، فقال اذهب إليه لعله أحوج مني، فذهب إلى الثالث فوجده قد مات، فعاد إلى الثاني فوجده قد مات، فعاد إلى الأول فوجده قد مات، وما شرب أحدهم شربة ماء. أقول أيها الأحبة، دائما ما تمر لحظات الخير مسرعة، فإذا كانت الدنيا أصلا تمر بك فكم تأخذ منها وكم تبقي فيها، كم تأخذ وكم تبقي؟ هل أبقيت لنفسك عند الله جل وعلا ما يكون سببا في رفعتك في الجنان؟ ورب درهم سبق ألف درهم، ورب ساعة في طاعة أورثت نجاة عند الله جل وعلا في الفردوس الأعلى، ورب لحظة في معصية كانت سببا في خلود في النار، نسأل الله لنا ولك العافية. أقول أيها الحبيب، علي بن الحسين لما مات عرفوا فضله، إزاي الكلام ده؟ لما مات عرفوا فضله، ووجدوا في جسده أثرا للحبل الذي كان يحمل به الزاد إلى الأرامل والمساكين والفقراء. لما مات الأرامل اللي كانت بتاكل من عنده ما تعرفش بتاكل منين، لأنه كان يوزع بالليل فما يراه أحد، يوزع بالليل فما يراه أحد. أحد إخواني اليوم بيقول لي يعني فلان لما نحب ناخد منه حاجة لله نجيبه قدام الناس ونتكلم يدفع. قلت سبحان الله، لماذا تدفع أمام الخلق رياء؟ والله جل وعلا بيّن ذلك واضحا، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يبقى ما فيش حاجة، لأنك أنفقت من أجل أن يقال لك منفق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يأتي زمان أو ثلاثة أول من تصعر بهم النار، نسأل الله العافية وألا أن أكون منهم أبدا، عالم ومتصدق وشجاع، مجاهد، عالم، عمل من أجل أن يقال له عالم وقد قيل، أسأل الله العافية، ومتصدق، أنفق من أجل الناس وقالوا جواد، ورجل بعد ذلك أخرج من ماله أو كان ناصرا لدين الله جل وعلا، لا من أجل دين الله بل من أجل أن يقال عنه شجاع وقد قيل. أقول أيها الأحبة، مرة اللحظات بنا مسرعة، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم دائما في طاعته، وأقول لك ما قال إبراهيم بن أدهم سيد العباد والزهاد في زمن التابعين، يأتي إليه رجل وهو يسكن المقابر ويقول: يا إبراهيم أين العمار؟ فيشير له إلى المقابر، العمار هو. قال: يا رجل أين العمار؟ قال: هذا العمار. فرفع حجر وهو لا يعرفه وضربه في رأسه فشجه، ثم انطلق فوجد رجلا يأتي من الجبل، قال: أين العمار؟ فأشار له إلى البيوت. قال: في الجبل رجل معتوه عند المقابر، أقول له: أين العمار؟ فيشير إلى المقابر. قال: إنه إبراهيم بن أدهم. فذهب إليه فجلس عند رأسه وتقطر دما ويمسح إليها ويقول: يا سيدي سامحني، يا سيدي أقول لك أين العمار فتشير على المقابر. قال: يا بني والله لو قلت لي أين الخراب لأشرت على البلد، لكنك قلت لي أين العمار فالناس يرحلون دائما إلى دار العمار، وهذه هي دار العمار. أقول أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والنجاة من النيران والفوز بالجنان ومرافقة النبي العدنان. اللهم انصر جندك الموحدين، اللهم انصر جندك في فلسطين، اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عريانهم. اللهم إنا نسألك نجاة لهم، اللهم نجنا وإياهم من الفتن، واحفظنا وإياهم من الذنوب. اللهم اكشف عنا وعنهم البلاء، اللهم ارفع لنا ولهم الدرجات، واغفر لنا ولهم الذلات، واستر منا ومنهم العورات. اللهم كل جندك في العراق، وكل جندك في كشمير، وفي كل مكان ترفع فيه رايتك يا رب العالمين. ارحم اللهم آبانا وأمهاتنا، رب اللهم لنا أولادنا، استر اللهم نساءنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم.
ورحمته وبركاته.